بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل ما توقفنا عنده من كتاب الورقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا عند باب الأفعال. قال رحمه الله تعالى: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة. هذا الباب وهذا الفصل يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أما أقواله عليه الصلاة والسلام فلا خلاف في حجيتها، وينطبق عليها ما سبق الكلام عنه. إن كان أمرا فإن الأمر في الأصل يدل على الوجوب إلا بقرينة تصرفه عن ذلك، وإن كان نهيا فإنه يفيد التحريم إلا بدليل يصرفه عن ذلك. ولكن خص هذا الفصل بمسألة الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فعل صاحب الشريعة. المقصود بصاحب الشريعة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صاحبها بمعنى هو النبي المبعوث بها، هو النبي المبعوث بها، وإلا فالذي شرع هذه الأحكام هو الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا مبلغ عن الله عز وجل. لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون كذلك، يعني إما أن يكون فعله عليه الصلاة والسلام فعله على وجه القربة والطاعة، والمرد في ذلك إلى القرائن والأمارات. فننظر في القرائن والأمارات، فإن وجدنا قرينة تدل على أنه فعله على وجه القربة والطاعة فيكون من هذا النوع، وإلا فيكون من النوع الثاني. قال: فإن دل دليل على الاختصاص به، يعني إذا دل دليل على أن هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة خاص به عليه الصلاة والسلام، قال: يحمل على الاختصاص. يحمل على الاختصاص كما في الوصال في الصيام، فالوصال في الصيام هذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة، وقد دل الدليل على الاختصاص به، فثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل يا رسول الله، فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. فهذا الحديث دليل واضح على أن الوصال خاص به عليه الصلاة والسلام، فهنا كما قال المؤلف رحمه الله: يحمل على الاختصاص، يعني لا يجوز التأسي به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الأفعال التي دل الدليل على خصوصيتها. كذلك لو كان يعني من غير القربات والطاعات، يعني حتى لو كان الفعل من أمور الحياة الدنيا ولكن دل الدليل على الاختصاص، فكذلك لا يجوز التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا النوع، كالزواج بأكثر من 4 من النساء، فهذا فعل وليس تعبديا في ذاته، ودل الدليل على أن الزيادة على 4 خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التأسي به في ذلك. وإن لم يدل دليل لا يخصص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني إذا ما وجد الدليل على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لا يجوز أن يحمل على الخصوصية، وإنما يكون الحكم عاما فيه وفي أمته عليه الصلاة والسلام، فيطلب التأسي به. فالأصل إذن في الأفعال هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله، ومشاركة الأمة له في هذا الفعل. والدليل على هذا كما قال المؤلف قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذا الدليل يأمرنا بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وهو دليل عام. فالأصل أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالأمة مطالبة بهذا الفعل، أي بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. وبهذا نعرف أنه لا يصح أن يقال في أي فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، وإلا الأصل هو الاشتراك. ثم قال: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، يعني إذا لم يدل دليل على الاختصاص فإن الحكم أنه يكون عاما، لكن ما هو الحكم التفصيلي بعد ذلك؟ هل يجب علينا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، أو يندب ويستحب، أو يجوز فقط؟ فأشار إلى الخلاف بقوله: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، يعني بعض الشافعية ذهبوا إلى أن الفعل يكون واجبا في حق الأمة في هذه الحالة، يعني يجب على الأمة أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل. لماذا؟ قالوا: لأنه الأحوط. ومنهم من قال يحمل على الندب، يعني بعض العلماء ذهب إلى أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل الذي لم يدل دليل على الخصوصية وكان في باب القربات والطاعات، أن الحكم هو الندب والاستحباب، يعني يندب للأمة ويستحب لها أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجب، لأن الاستحباب هو القدر المتيقن، لأن أدنى درجات الطلب الاستحباب والندب، وما زاد عليه فهو مشكوك فيه، والأصل عدم الوجوب إلا بدليل واضح. ومنهم من قال يتوقف فيه، بعض العلماء قال نتوقف في هذا، يعني لا نقول بالوجوب ولا بالاستحباب لتعارض الأدلة فيها. هذا كله إذا كان الفعل على وجه القربة والطاعة. بدأ في الوجه الآخر فقال: فإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة، بمعنى إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الجبلة والغريز كأكله وشربه ونومه، أو من باب العادات وليس من باب يعني التشريع والتقرب، فإذا كان من هذا النوع قال المؤلف فيحمل على الإباحة، يعني يكون فعله دليلا على الإباحة، دليلا على الإباحة، لأن الأفعال الجبلية الأصل فيها الإباحة، هذا هو القدر المتيقن، ولا دليل يدل على الزيادة على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشرب وينام ويقوم ويجلس ويمشي، لأن الإنسان بجبلته يحتاج إلى هذا، من طبيعة الإنسان والجبلة التي خلق عليها أنه يأكل ويشرب وينام، هذه أفعال مباحة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة. كذلك في الأمور العادات والأعراف، أفعاله العادية مرده إلى عادات الناس وأعرافهم، كما في لبسه صلى الله عليه وسلم للعمامة أو ركوبه للخيل والإبل، فهذا كله من الأفعال العادية التي اعتاد العرب على فعلها. فمن يعني صادف من هذه الأفعال عادة قومه فإنه يفعله من هذا الباب، ومن كانت عادة قومه على غير ذلك فالمطلوب منه شرعا أن يراعي عادة الناس وأعرافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل على وجه العادة، فالتأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أن تفعله على وجه العادة أيضا، لا أن تفعله على وجه العبادة والقربة والطاعة والاستحباب أو الوجوب، لأنك تكون مخالفا له في الصورة التي أوقع النبي صلى الله عليه وسلم الفعل عليها. لهذا قال العلماء التأسي هو أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل، أن تفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على الكيفية والصورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان، أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، يعني إذا فعله على وجه القرب والطاعة تفعله على وجه القرب والطاعة، إذا فعله على وجه الجبلة تفعله على وجه الجبلة، إذا فعله على وجه العادة تفعله أنت أيضا على وجه العادة، يعني تراعي فيه العادة، لأنه فعل، يعني إنما تفعل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل. هذا هو التأسي الذي يطالب به المسلم، فيحمل على الإباحة. ثم قال: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة. المقصود من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع قولا فأقره فهو من ناحية الحكم كالقول الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم، يعني يدل على الجواز والمشروعية، لأن هذا القول إذا كان منكرا فمن المنكر إقرار المنكر، من المنكر إقرار المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من المنكرات، لا يمكن أن يقر أحدا على باطل، فإذا سمعه وسكت عنه فهذا دليل على جوازه. وإقراره على الفعل كفعله، كذلك إذا فعل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فعل وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، فإن هذا دليل على أن الفعل جائز، لأنه لو كان منكرا لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السكوت عن المنكر منكر آخر، كما في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب في مجلسه عليه الصلاة والسلام، فأكل بعض الصحابة لحم الضب في مجلسه صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، فهذا دليل آخر على إباحة أكل لحم الضب. ثم قال رحمه الله: وما فعل في وقته في غير مجلسه، يعني الصورة السابقة فيما فعل في مجلسه عليه الصلاة والسلام أو قيل في مجلسه، الصورة الثانية أن يفعل هذا الفعل في وقته، يعني في زمنه وعصره عليه الصلاة والسلام وليس في مجلسه، فعل في زمنه وعصره في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره. علم به يعني دلت القرينة على أن هذا القول أو هذا الفعل بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، فحكمه ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، يعني الفعل إذا وقع في زمنه وعصره عليه الصلاة والسلام وليس في مجلسه، ثم دلت القرينة على بلوغ هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكره، فهذا دليل على أن هذا الفعل جائز، وهو مثل الفعل الذي يقع في مجلسه عليه الصلاة والسلام، كما في أكل لحم الخيل مثلا. فأهل أبي بكر رضي الله تعالى عنه ذبحوا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوه، فذبح الفرس يعني هذا فعل غريب أصلا عند العرب، لأن العرب تحتاج إلى الخيل في حروبها وأسفارها، فذبحه للأكل هذا فعل يعني غريب. ثم هذا الفعل يعني وقع من آل أبي بكر، وهم من يعني أقرب العوائل والأسر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالغالب على الظن أن مثل هذا الفعل وهو ذبح الخيل وأكل لحمه، الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، يعني فعل غريب مثل هذا يحدث في بيت أبي بكر ولا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني بعيد، فهذه قرينة كافية على بلوغ هذا الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه أنكر ذلك، فكان دليلا على إباحة أكل لحم الخيل. قال: وأما النسخ، انتهى من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى النسخ. وأما النسخ فمعناه الإزالة، يعني معناه من الناحية اللغوية، النسخ في لغة العرب هو الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، نسخت الشمس الظل يعني أزالته أي رفعته، طبعا هذا الرفع أحيانا في اللغة قد يكون مع يعني وجود بديل آخر، كما في هذا المثال نسخت الشمس الظل، فيرتفع الظل ويأتي وتأتي الشمس أو يأتي ضوء الشمس، لكن أحيانا قد لا يكون هناك بديل، كما يقال نسخت الريح أثر القوم، أي محته لكن لم تأتي به ببديل عنه. فالنسخ في لغة العرب قد يقع يأتي بمعنى الإزالة، والإزالة قد تقع على هذا الوجه أو على الوجه الآخر. وقيل معناه النقل، وقيل هذا قول آخر قال به بعض العلماء، وهو أن النسخ في اللغة النقل وليس الإزالة، من قولهم نسخت ما في الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فأخذوا هذا من الاستنساخ، وهو أن ينسخ ما في هذا الكتاب إلى كتاب آخر. وهذا في الحقيقة يعني حتى لا يصدق عليه أنه نقل بدقة اللفظ في الدلالة، لأن الكلمات التي كتبت في الكتاب الآخر ليست هي عين الكلمات التي كانت موجودة أو النقوش التي كانت موجودة في الكتاب الأول، وإنما هي مثلها، يعني هي مثلها وشبيهها، فلم تنقل هي ذاتها، إنما صورتها التي نقل. والمشهور هو الأول، أن النسخ في لغة العرب هو الإزالة. وحده الخطاب الدال، وحده يعني تعريفه، الحد عند الأصوليين في الغالب بمعنى التعريف، يعني هما لفظان مترادفان لا فرق بينهم. وحده أي تعريفه شرعا، يعني تعريف النسخ شرعا، أما الذي سبق هو تعريفه لغة. شرعا يقول: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. عرف النسخ بأنه الخطاب الدال، وهذا يعني من باب تقريب المعنى، ولا يعني الخطاب الدال ليس هو النسخ، إنما هو الناسخ. فالنسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب إلى آخر التعريف، أما الخطاب نفسه ليس هو النسخ، الخطاب هو الناسخ، هو الدليل الذي وقع به النسخ. أما النسخ فهو الرفع والإزالة، يعني هو الفعل والمصدر الذي وقع، وبالتالي يقال النسخ هو رفع الخطاب أو رفع الحكم الثابت بخطاب. فلابد من إضافة كلمة يعني رفع أو إزالة ليكون التعريف دقيق. رفع الحكم الثابت بالخطاب الدال، الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، يعني النسخ حقيقته أن يأتي حكم ثبت بخطاب سابق ثم يأتي خطاب لاحق فيرفع هذا الحكم. فلا بد إذن أن يكون الحكم الأول المرفوع المنسوخ أن يكون ثابتا بخطاب، يعني ثابتا بالنص. فإذا كان ثابتا بالبراءة الأصلية وليس بخطاب فلا يسمى رفعه نسخا، لا يسمى رفعه نسخا. يعني مثلا الصحابة كانوا يشربون الخمر في، أو بعض الصحابة يشربون الخمر في أول الإسلام، هم كانوا يشربونها ليس بسبب وجود نص يقول لهم بأن الخمر مباح، لكن كانوا يشربونها بناء على البراءة الأصلية، بمعنى أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يأتي دليل يحرم الخمر فشربوها بناء على البراءة الأصلية. فرفع هذه الإباحة لا يسمى نسخا، لأن الحكم الثابت هنا لم يثبت بنص بخطاب، وإنما ثبت بالبراءة الأصلية. الحكم الثابت بخطاب بخطاب، يعني لابد أن يكون أيضا الذي يرفع هذا الحكم أيضا هو حكم ثابت بخطاب، يعني بنص. لابد أن يكون الرفع أيضا للحكم الأول أيضا بخطاب متأخر، وهذا ليخرج رفع الحكم الأول بغير الخطاب، لأنه أحيانا الحكم يرتفع بغير الخطاب، يرتفع بموت المكلف مثلا، فلا نقول بأنه نسخت الأحكام في حق فلان الميت، أو مثلا جن بعض الناس زال عقله، إذا زال عقله ارتفعت عنه الأحكام الشرعية، لكن هذا الارتفاع لا يسمى نسخا، لأنه لم يرتفع بخطاب وإنما بانعدام شرط من شروط التكليف. ثم قال: على وجه لولاه لكان ثابتا، لا بد أن يكون هذا الرفع على وجه لولاه، لولا هذا الرفع لكان الحكم ثابتا، ويقصد بهذا الاحتراز من ارتفاع الحكم لارتفاع غايته أو انتهاء وقته. يعني بعض الأحكام تأتي معلقة بزمن معين ثم أتم الصيام إلى الليل، فإذا جاء الليل وانتهى وقت الصيام لا نقول بأنه نسخ الصيام، لا يسمى هذا الرفع بمجيء الليل لا يسمى نسخا، لأن الحكم هنا لم يرتفع بهذا الوجه وهو على وجه لولاه لكان ثابتا. يعني مثل قضية فسخ العقد وانتهاء عقد الإجارة بانتهاء الوقت، يعني تأتي مثلا في نصف المدة بعد 6 أشهر وتقول المستأجر يعني نلغي هذا العقد لسبب كذا وكذا، هذا يسمى نسخا وفسخا مثل هذا. أما إذا جئته بعد انتهاء السنة بعد انتهاء مدة الإجارة، فارتفاع مدة الإجارة في هذه الحالة لا يسمى نسخا لأنه ليس ثابتا في الأصل، لأنه بانتهاء المدة لا يكون ثابتا وإنما يرتفع بسبب ارتفاع المدة. كذلك الأحكام التي علقت بزمن، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هذا حكم لكن علق بإيش؟ بزمن، وهو زمن الإحرام، فإذا انتهى زمن الإحرام ينتهي إيش؟ التحريم، تحريم صيد البر. لكن هذا الانتهاء والرفع لا يسمى نسخ لأنه ليس على وجه لولاه لكان ثابتا، أن الحكم سينتهي بانتهاء وقته ولا يبقى ثابتا بعد ذلك. هذا معنى قولي على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، هذا شرط من شروط النسخ أن يكون الرفع بالخطاب الثاني متأخرا عن الخطاب الأول، متأخرا عنه، هذا شرط من شروط النسخ. فلو كان يعني مصاحبا له في الزمن وليس متأخرا عنه فإنه يسمى تخصيصا ولا يسمى نسخ. يعني إذا جاء في نص واحد، إذا جاء في نص واحد متصل فهذا لا يسمى نسخا وإنما يسمى تخصيصا، مثل ولله على الناس حج البيت ثم قال لمن استطاع، فهنا الحكم عام ولله على الناس في كل الناس، ولكن بعد ذلك أخرج بعض أفراد الناس، أخرج غير المستطيعين بقوله من استطاع إليه سبيل، هذا الإخراج لا يسمى نسخا لأمور منها أن الرفع هنا لم يكن بخطاب متأخر وإنما جاء مع النص نفسه. ثم قال خطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ثم بدأ يذكر لنا أنواع النسخ في القرآن، فقال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، يعني من أنواع النسخ أن ينسخ الرسم بمعنى اللفظ، أن ينسخ اللفظ ولكن لا ينسخ المعنى والحكم المستفاد منه، كما في آية سورة الأحزاب المشهورة والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، المقصود بالشيخ والشيخة يعني المحصن والمحصنة، فهذه كانت آية من سورة الأحزاب وهي تفيد رجم المحصن، لكن نسخت هذه الآية من جهة اللفظ ولم تعد قرآنا يتلى ويثاب على كل حرف بعشر حسنات، ولكن معناه وهو رجم المحصن ثابت بإجماع العلماء، أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعين على أن حكم الرجم باق، رجم المحصن، فهذا نسخ للفظ مع بقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، يعني عكس الصورة الأولى أن ينسخ الحكم ولكن يبقى اللفظ محكما، مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج، فالعدة المتوفى عنها زوجها كان عاما كاملا حولا كاملا، ولكنه نسخ بالآية الأخرى 4 أشهر و10، لكن هذا النسخ للحكم وليس لللفظ، فالآية الأولى لا تزال قرآنا ويجري عليها أحكام القرآن الكريم. ثم قال ونسخ الأمرين معا، يعني أن ينسخ اللفظ والمعنى أيضا أو الرسم والحكم، كما في قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات كان فيما أنزل. فهذا يدل على أن عشر رضعات معلومات يحرم كانت آية، وتدل على أن تحريم الرضاع معلق على هذا العدد المنصوص عليه وهو العشر رضعات، ولكن نسخنا كما قالت بخمس معلومات يحرم، فنسخت العشرة من حيث اللفظ ومن حيث الحكم أيضا. ثم قال: وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، يعني أحيانا الشرع ينسخ الحكم ويأتي بحكم بديل، وأحيانا قد ينسخ الحكم ولا يأتي ببديل. البديل مثل نسخ القبلة، كان المسلمون مأمورين بالتوجه إلى بيت المقدس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي إلى هذه الجهة، ولكن نسخ بعد ذلك بقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فأمر بالتوجه إلى شطر البيت الحرام، فنسخ الحكم الأول وأتي ببدل عنه. لكن أحيانا عند جماهير العلماء لا يلزم مجيء البدل، قد ينسخ الحكم إلى غير بدل، ومثلوا لذلك بآية المناجاة: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فأمر بالصدقة قبل مناجاة الرسول، يعني كل من أراد أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معه حديثا خاصا فإنه يؤمر بالصدقة أولا ثم يتحدث معه، وهذا نوع من يعني القيد الذي ينظم مقابلة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أثقلوا عليه بكثرة يعني الجلوس معه وكثرة السؤال عنه، وهو كان صاحب خلق عالي لا يستطيع يعني أن يصرف الناس أو يردهم. فجاء القرآن يشرع هذا الحكم حتى يضبط هذه المسألة ويخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم معاناته من ملاقاة الناس والحديث معه. لكن نسخ هذا بعد ذلك: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا، إلى آخر الآية. قالوا، قال الجمهور: ولم يأتي في هذه الآية ببدل، أما الصدقة والصلاة والزكاة فهذه أمور كانت مشروعة من قبل، يعني ما في شيء جديد في هذا. ثم قال: وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف، كذلك قد يكون الحكم الجديد أغلظ أو أشد من الحكم الأول، أشد من الحكم الأول. مثلا التخيير بين صيام رمضان أو الفدية أو الإطعام في أول الإسلام نسخ بالإلزام، فهذا نسخ إلى الأشد، وغالبا ما يكون هذا من باب التدرج في تشريع الأحكام، يعني الشرع يأتي فيشرع للناس الحكم الأخف من أجل أن ينتقل بهم شيئا فشيئا إلى الحكم الأشد، فيكون الحكم الأشد هو المقصود في الأصل، لكن من باب الحكمة في التدرج بالناس للوصول إلى هذا المستوى من الامتثال يتدرج بهم الشرع فيشرع له الأخف فالأخف، ثم ينتقل إلى الأشد بعد ذلك. لكن أحيانا قد يكون النسخ إلى ما هو أخف ويكون من باب الرخصة والتخفيف والتوسعة على الناس، كما في آية المصابرة، المسلمون كانوا مأمورين بمصابرة العشرة، يعني كل رجل يجب عليه في المعركة أن يصابر عشرة من العدو ولا يجوز له الفرار إلا إذا زادوا على هذا العدد، فهذا حكم يعني شديد، ولكنه خفف بعد ذلك فأوجب الله تعالى مصابرة الرجل الاثنين فقط، يعني لا يجوز للمسلم أن يفر من رجلين من الكفار ويجب عليه المصابرة إلا إن زادوا على هذا العدد فلا يجب. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، يعني أن تنسخ الآية القرآنية بآية قرآنية كما في آيتي العدة: متاعا إلى الحول ثم قال يتربصنا أربعة أشهر وعشر بأنفسهم. ونسخ السنة بالكتاب، يعني ينسخ الحكم الذي ثبت بالسنة أن ينسخ بنص من القرآن كما في نسخ توجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة ونسخ هذا بآية قرآنية. ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة، هذا من المتن عندكم أيضا، ونسخ السنة بالسنة كذلك، أن يجوز أن ينسخ الحكم الذي ثبت بالسنة بالحكم الذي شرع أيضا بالسنة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فالنهي كان ثابتا بالسنة، ثم إباحة الزيارة ثبت بالسنة أيضا. ويجوز نسخ المتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر. يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر لأن كل منهما في درجة واحدة، كما تنسخ آية قرآنية بآية قرآنية متواتر. ونسخ الآحاد بالآحاد أيضا يجوز هذا لأنهما متساويان في القوة، فكل منهما ظني، فخبر الآحاد المنسوخ ظني وخبر الآحاد الناسخ ظني. وبالمتواتر يعني يجوز نسخ الآحاد بالمتواتر لأن المتواتر أقوى من الآحاد، الآحاد ظني والمتواتر قطعي، والأقوى يرفع الأضعف. ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، لا يجوز أن ينسخ حكم ثبت بدليل متواتر كآية قرآنية أو حديث متواتر بحكم ثبت بحديث آحادي. هذا مذهب الجمهور، قالوا لأنه دونه في القوة، بمعنى أن الخبر المتواتر قطعي وخبر الآحاد ظني. لكن بعض العلماء يقول بالجواز في هذه الصورة أيضا. لماذا؟ قال لأن يعني الحكم الأول صحيح أنه قطعي من حيث الثبوت، لكنه من حيث الاستمرار وعدم الاستمرار هو ظني، يعني هل هذا الحكم مستمر أو غير مستمر، ما في دليل يدل على القطع بهذا، فهو إذن ظني. فالآحاد المتأخر التاريخ هو يرفع هذا الظن، فالمسألة صارت من باب رفع الظن بالظن وليس من رفع القطع بالظن. ثم بعد ذلك انتهى من أحكام النسخ وانتقل إلى التعارض، والتعارض هو تقابل الدليلين بحيث لا يمكن بحيث يقال بأن كل منهما دل على نقيض الآخر، يعني هو تقابل الدليلين كما يقولون على سبيل التمانع، يعني كل واحد منهما يمنع مدلول الآخر، هذا هو التعارض. التعارض بهذا المعنى لا يقع في الشريعة في النصوص نفسها، وإنما يقع في أذهان المجتهدين بسبب إما يعني عدم الاطلاع على بعض الأدلة، أو بسبب ضعف بعض الأدلة، أو بسبب البعد الزمني والتاريخي، بحيث قد يكون بعض هذه الأحاديث منسوخة لكن لم ينقل هذا الناسخ إلى هذا العالم الذي وقع عنده التعارض. فالتعارض لا يقع في واقع الشريعة لأن التعارض تناقض، والله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن التعارض هو في أذهان المجتهدين وله أسباب علمية معروفة. ماذا يفعل العالم أو المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة؟ يقول المؤلف: إذا تعارض نطقان، نطقان يعني نصان إما من الكتاب أو من السنة، فلا يخلو، يعني لا يخلو الأمر، إما أن يكون عامين، يعني يكون كل من المتعارضين عامين، وعرفنا معنى العام، أو خاصين، يعني كل منهما خاص، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، هذه الصورة الثالثة، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. هذه الصور الأربعة في تعارض الدليلين من القرآن والسنة، إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر. هذه صور أربعة. بدأ بالصورة الأولى فقال: فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، يعني إذا تعارض دليلان عاما كل منهما عام، فالواجب هنا الجمع، الجمع بين الأدلة، لأن الجمع بين الأدلة فيه عمل بكل من الدليلين، وهذا أحسن من العمل بدليل وإسقاط الدليل الآخر. فلهذا كان الجمع هو الواجب الأول في هذه الصورة، فيجمع بأن يحمل كل منهما على حالة أو على صورة غير الحالة الأخرى، وبهذا ينتفي هذا التعارض، لكن بشرط أن يكون هذا الوجه من الجمع يعني غير متكلف، ما فيه تكلف أو تعسف أو مناقضة لأدلة أخرى، وإنما يكون هذا الوجه مقبولا من الناحية العلمية. ومثل العلماء لهذا بحديث الشهداء، فجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قالوا: بلى. فقال: من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، يعني يبادر بأداء الشهادة، فهذا خير الشهداء. هذا الحديث عام كما ترون في كل الأحوال، وعام في الشهداء جميعا. وجاء في حديث آخر في الصحيحين: خير القرون قرني، ثم الذين يلون، ثم الذين يلون، ثم يأتي أقوام يشهدون قبل أن يستشهدوا. فهذا الحديث الثاني فيه ذم لتقديم الشهادة قبل أن يطلب من صاحبها ذلك، والحديث كما ترون حام أيضا. فجمع العلماء بين هذين الحديثين بأن الحديث الأول محمول على حالة ما إذا لم يعلم المشهود له بهذه الشهادة، يعني إنسان له حق عند الآخرين لكن ما عنده بينة على هذا الحق، وفي شهادة عندك وهو لا يعلم بها، فخير الشهداء أن تبادر أنت هنا بأداء الشهادة من باب الحفاظ على حقوق المسلمين. والحديث الآخر محمول على حالة ما إذا كان المشهود له عالما بهذه الشهادة، يعني هو صاحب حق ويعلم أن له شهادة عندك لكن ما جاء يعني طلب منك هذه الشهادة، فهنا لا ينبغي للإنسان أن يبادر إلى أداء الشهادة، لأن التسرع في أداء الشهادات بدون الطلب وبدون الحاجة يعني هذا يدل على استسهال الإنسان لقضية الشهادة وتساهله فيها، فلهذا يستحق صاحبها الذم في هذه الصورة، يعني على قولنا احنا ملقوف يعني كده، ما أحد طلب منه فتلقف وذهب ويريد أن يعني يشهد بهذه الشهادة، وحمل يعني هذا التعارض على وجوه أخرى، لكن هذا مثال على أنه إذا تعارض دليلا وكل منهما عام فالواجب على العالم أن يجمع بين الدليلين بحمل كل منهما على حالة غير الحالة الأخرى. ثم قال: فإن لم يمكن الجمع بينهما، إذا ما أمكن الجمع بينهما ما استطعنا، وهذه قضية فرضية، وإلا كما قال يعني جماعة من العلماء متحديا، يعني يتحدى أن يأتي شخص من الصين متعارضين من كل الوجوه ولا يمكن الجمع بينهما. فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، يعني إذا ما أمكن الجمع ننظر في التاريخ هل تاريخ كل من النصين ثابت أو لا، فإذا لم يكن ثابتا ما وقفنا على التاريخ فالواجب التوقف، لأن القول بأحد العامين ليس أولى من القول بالعام الآخر، فيكون ترجيحا بلا مرجح. هذا إذا لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فنسخ المتقدم بالمتأخر، إذا علمنا التاريخ وأن أحد الدليلين متأخر فنجعل المتأخر ناسخا للمتقدم، وكذلك إن كان خاصين، كذلك هذه الحالة الثانية أن يتعارض دليلان كل منهما خاص، فالحكم فيه مثل الحكم فيما سبق، يعني مثل الحكم فيما لو كان عامين، بمعنى أن الواجب هو الجمع، فإن لم يمكن الجمع فالترجيح، هذا بعد أن ننظر إلى التاريخ، فإن علم التاريخ جعلنا المتأخر ناسخا للمتقدم، ثم التوقف إذا لم نعلم التاريخ ولم يمكن الترجيح أيضا، لكن إذا أمكن الترجيح بينهما فلا يجوز المصير إلى التوقف، لأن التوقف فيه إبطال للدليلين معا، بينما الترجيح فيه عمل بأحد الدليلين دون الآخر، وهو أولى من التوقف. كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وجاء في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فهنا بعض العلماء ذهب مذهب الجمع بينهما، فقال وهو محرم يعني هو في الحرم، ليس محرم بمعنى أنه متلبس بالإحرام، وهو محرم يعني في منطقة الحرم، فجمع بينهما بهذا الوجه. وبعض العلماء سلك مسلك الترجيح، فقال يرجح حديث ميمونة لأنها هي صاحبة القصة، هي الزوجة، وهي أعرف من عبد الله بن عباس الذي كان صغيرا في ذلك الوقت. وكذلك إن كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، يعني إذا تعارض دليلان وكان أحدهما عاما والآخر خاص، مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فهذا عام في كل شيء، فيما سقت السماء العشر، وعام في المقادير أيضا، يعني لو خرج وسق واحد صاعان ثلاثة أربعة ستون صاعا مئة صاع، فالثمار الخارجة من هذا الزرع ليس في الحديث تحديد لمقداره، فالحديث عام فيما سقت السماء، يعني سواء كان وسقا أم خمسة أوسق أم أكثر أم أقل. لكن جاء في الحديث الآخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، وهذا خاص في المقدار، الحديث الأول عام وهذا خاص، فهنا يقدم الخاص على العام، لأن دلالة الخاص دلالة قطعية، بينما دلالة العام دلالة ظنية، والقطع مقدم على الظن. وكذلك لأن في التخصيص هنا جمع بين الدليلين، فنكون عملنا بالخاص فيما دل عليه، وعملنا بالعام في غير صورة الخاص، يعني في الصور الأخرى غير الصورة التي دل عليها الحديث الخاص. وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. هذه الحالة الرابعة، أن يتعارض دليلان كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه، مثل الصلاة، صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الأول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا الحديث كما نلاحظ لا صلاة بعد العصر عام في الصلاة، لأنه قال لا صلاة، والنكرة كما عرفنا إذا دخلت عليها لا تفيد إيش؟ العموم. فهذا الحديث عام في الصلوات، يعني سواء كانت الصلاة تحية مسجد أم غير ذلك، ولكن هذا الحديث خاص في الوقت، لأنه قال إيش؟ بعد العصر. بينما الحديث الآخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا الحديث كما تلاحظون هو عام في الوقت، لأنه قال إذا دخل أحدكم المسجد، وأدوات الشرط من صيغ العموم، يعني في أي وقت دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث خاص في إيش؟ في تحية المسجد، خاص في الصلاة لأن المقصود تحية المسجد، وعام في الوقت. والحديث الأول بعكسه، خاص في الوقت وعام في الصلاة، فتعارض كل منهما في هذه الصورة، وهي صورة الرجل الداخل بعد صلاة العصر، هل يصلي تحية المسجد أو لا يصلي ويجلس، فتعارض الدليلان وكل منهما عام وخاص. ماذا نفعل؟ المؤلف يقول رحمه الله يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. هذا القول الذي ذكره إمام الحرمين رحمه الله تعالى، ولكن الجمهور يقولون هذا غير ممكن، لا يمكن أن نخصص عموم أحدهما بخصوص الآخر، لأنه يلزم عليه التناقض. يعني إذا قلنا لا صلاة عام في الصلوات إلا تحية المسجد، معناه نقول له صلي ولا لا؟ نقول له صلي. وإذا قلنا في الحديث الآخر أنه عام في الوقت إلا بعد العصر، معنى ذلك إلا بعد العصر فلا يصلي، يعني نقول له لا تصلي. لزم عليه التناقض، بمعنى أننا نقول له صلي ولا تصلي، فهذا لا يمكن. ولهذا جماهير العلماء يقولون الواجب في هذه الحالة هو الترجيح، وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر، لابد من الترجيح. فيرجح مثلا أداء تحية المسجد في هذا الوقت بمرجحات، منها أن يقال بأن الحديث الأول مخصوص العموم، يعني لا صلاة بعد العصر هذا خصص بأشياء كثيرة، خصص بالفائتة، يعني من فاتته مثلا فريضة صلاة الظهر ثم تذكر بعد العصر يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي وجوبا، فخصصنا هذا العام. وخصص أيضا بصلاة الجنازة، وخصص أيضا بركعتي الطواف، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت فصلى ركعتين في أي وقت من ليل أو نهار. فهذا العموم خصص، والعموم الذي دخله التخصيص هذا أضعف من العموم الذي لم يدخله التخصيص.